الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. وبعد، فقد خلق الله سبحانه وتعالى خلقه وابتدأ خلق البشر بخلق ابيهم ادم عليه السلام، وكان من خلقه عز وجل الجن ومردتهم الشياطين وعلى رأسهم إبليس لعنه الله. واقتضت حكمته سبحانه وتعالى أن يخلق إبليس وعباده فينظر كيف يعملون، فمن أطاع إبليس ذهب معه إلى دار العقاب، ومن عصاه نجا بنفسه إلى دار الثواب. ولقد أخذ إبليس العهد على نفسه منذ أقى الله أبانا آدم بإضلال الشر سلالة آدم عليه السلام. الله سبحانه عنها: فبما أغويتني لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. وقال الله سبحانه وتعالى: إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله. وقال، أي قال إبليس: لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذانه ولآمرنهم فليغيق الله، ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعدهم ويمنيهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. وفي المقابل، فإن الله سبحانه وتعالى تكفل لمن تاب بأن يتوب عليه، ولمن اعتصم به أن ينجيه من شر إبليه، فلم يتركنا هملا ونهبا للشياطين، وإنما أعطانا مرحة ما ندافع به عن أنفسنا شر هذا الشيطان الرجيم. وقد جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان قال: وعزتك يا رب لا أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم. فقال الرب: وعزتي وجلالي لا أزال أستغفر لهم ما استغفروني. ولقد تنوعت طرق إبليس في إغواء البشر، وصار يقعد بكل صراط يصد عن سبيل الله من آمن ويريده أن يعوج. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه، فقعد له بطريق الإسلام، فقال: تسلم وتذر دينك ودين آبائك وآباء آبائك، فعصاه فأسلم. ثم قعد له بطريق الهجرة، فقال: تدع أرضك وسماءك، فعصاه فهاجر. ثم له بطريق الجهاد، فقال: تجاهد فهو جهد النفس والمال، فتقاتل وتقتل، فتنكح المرأة ويقسم المال، فعصاه فجاهد. فمن فعل ذلك كان حقا على الله أن يدخله الجنة، ومن قتل كان حقا على الله أن يدخله الجنة، وإن غرق كان حقا على الله أن يدخله الجنة، وإن وقفته دابته كان حقا على الله أن يدخله الجنة. رواه الإمام أحمد، وهو حديث صحيح. وإذا تأملت المسلم في الأحاديث الصحيحة التي جاءت إبليس لبني كثيرا جدا، وهك طائفة ملخصة من الأحاديث الصحيحة الثابتة في ذلك: الشيطان يحاول أن يأكل مع الإنسان، وأن يشرب معه، وأن يدخل بيته، ويبيت على خيشومه، ويدخل مع التثاؤب، ويتلعب بابن آدم في منامه، ويوسوس له في صلاته، ويذكره بما يلهيه عنها، ويدفع المار للمرور بين يدي المصلي، ويؤذي الصبيان عند المساء، ويدل الفأرة على السراج فتحرق على أهل البيت بيتهم، ويتخلل صفوف المصلين في الصلاة، ويتخبط إنسان عند الموت، ويشكك المرأة في ربه فيقول له من خلق الله، ويقعد للإنسان بأطرق الخير المختلفة، ويجري بين المصلين، ويجري من ابن آدم مجرى الدم، ويزين المرأة في أعين الرجال إذا خرجت، ويدعو للتفرق ويكون مع الواحد، ويهيج الغضب ويدعو إلى العجلة، ويسير مع الراكب المنفرد والراكبان في السفر وهو مع من فارق الجماعة، ويسترق السمع لإغواء بني آدم، وينخس المولود فيصيح، ويضر الولد إذا لم يسم أبوه عند الجماع، ويكون على ذروة كل بعير، ويشارك ابن آدم في متاعه الزائدة في البيت، ويستحوذ على الثلاثة فصاعدا في أي بلد لا يقيمون فيها صلاة الجماعة، ويكون مع المسافر إذا خلى بالشعر المذموم ونحوه، ويجلس بين الظل والشمس، ويختلس من صلاة العبد بالالتفات، ويتعاظم إذا سبه ابن آدم، ويحضر البيع، ويعقد على قافية الإنسان ثلاث عقد يخذله عن القيام للصلاة، ويضع عرشه على الماء ويرسل سراياه يفتن الناس، ويدري من فرق بين الرجل وزوجته، وهو السبب في إخراج أبينا آدم من الجنة لعنه الله وقاتله. والأبواب التي ينفذ منها الشيطان على ابن آدم كثيرة، وللشيطان فيها مراتب يتدرج فيها بالإغواء، فأول ما يهتم من إغواء ابن آدم إغواؤه بالشرك والكفر، ثم إذا لم يستطع يحاول إغواءه بالبدعة، فإذا لم يستطع يحاول إغواءه بالكبائر بأنواعها، فإن لم يستطع أغواه بالصغائر، فإن عجز أشغله بالمباحات، فإن لم يتمكن أشغله بالمفضول عما هو أفضل منه، فإن عجز مع ذلك كله سلط على هذا الإنسان المستقيم الرافض لسبل الشيطان، سلط عليه حزبه من الإنس والجن بأنواع الأذى ليشوش عنه ويشغله ويحزنه. ثبت الله الذين آمنوا بالقول حياة الدنيا وفي الآخرة. نعوذ بالله من الشياطين، من همزه ونفخه ونفخه. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من إغوائه وإضلاله وسبله. ونعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من كيده ومن عدائه لنا. وفي هذه الليلة أيها الإخوة سنتعرض لبعض المكائد من تلبيس إبليس، مكائد من تلبيس إبليس. هذا الكيد الذي يكيد به الشيطان للإنسان له أنواع متعددة وأبواب متفرقة، وسنعرض في هذه الليلة إن شاء الله لعشر من هذه المكائد، نختصر في بعضها ونتوسع في البعض الآخر، وكنا لا نريد الإطالة في هذا الوقت الذي يقصر فيه الليل. أولا من مكائده أنه يخوف المؤمنين من جنده وأوليائه، يجعل المؤمن يخاف من جند الشيطان، الشيطان يجعل المؤمن يخاف من جند الشيطان وأولياء الشيطان، فلا يجاهدهم ولا يأمرهم بمعروف ولا ينهاهم عن منكر، كما قال الله عز وجل إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، يعني يخوف المؤمنين من أوليائه، هو من أولياء الشيطان، إنما ذلكم خافون إن كن مؤمنين. ولذلك تجد كثيرا من المخلصين لا يقومون بما أمر الله به من الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو الجهاد في سبيل الله، ذلك أن الشيطان عظم في أنفسهم شأن هؤلاء الأعداء والفسقة والمجرمين الذين يريد أولياء الله أن يدعوهم إلى الله ويأمرونهم بالمعروف وينهونهم عن المنكر ويجاهدونه في سبيل الله. ولذلك تجد كثيرا من هؤلاء يحجمون في كثير من الأحيان عن سبل الخير مع هؤلاء الناس لأن الشيطان يخوفهم، ويقول لهم ستقتلون ستسجنون ستؤذون سيفعل بكم كذا وكذا، فلا يزال يهون شأن الأعداء في نفس المسلم حتى يقعد المسلم عن مقاومة الأعداء، ويقول لهم إن هؤلاء الأعداء كثيرون عددا أقوياء العدة لا قبل لكم بمجابهتهم، فيشعر المسلم بالإحباط واليأس فيقعد عن القيام بالواجب. والحقيقة أيها الإخوة أن أذى الشيطان في هذا الباب في هذا الزمان قد كثر جدا، ولذلك فقد حل اليأس في عقول وقلوب الكثيرين، فلا يريدون أن يقوموا لله بالواجب، ويخافون من خطوة أهل الشر، ويخافون من كيد الأعداء والمنافقين في الداخل والخارج. يخاف الواحد على نفسه أو على أولاده أو على وظيفته أو على أمواله فيقعد بسبب تخويف الشيطان. وهذا التعظيم من الشيطان لأوليائه في نفوس المسلمين، إذا عرف المسلم الصادق حقيقة الأعداء وأنهم زبناء فإنه سيمضي وسيثبت له أثناء هذا المضي أنهم زبناء، فلا يخاف منهم ولا يخشى خطوتهم ويستعين بالله عليهم. ثانيا، ومن كيد الشيطان أنه يزيع للضار للإنسان حتى يخيل إليه أنه أنفع الأشياء، وينفره من الفعل الذي هو أنفع الأمور حتى يخيل إليه. فكم جل الشيطان من الباطل وأبرزه في صورة الحق، وكم شنع الحق وأخرجه في صورة مستهجنة. لقد زين للمشركين عبادة الأوثان وقطيعة الأرحام ووأد البنات ونكاح الأمهات، لقد زين للقاعدين للأعمال الصالحة المتواكلين الذين يظنون أن رحمة الله ستدركهم ولا بد، زين لهم المعاصي والكفر والفسوق والعصيان بأن ووعدهم بجنات عرضها السماوات والأرض، وزين ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في قالب التودد إلى الناس وحسن الخلق معهم، بقوله زين ذلك بقوله عز وجل عليكم أنفسكم. فهو يقول المسلم إذا أراد أن يتحرك عليك نفسك لا تتحرك، هذا هو الدليل. وقد زين العشق في قالب الأخوة في الله، وزين وزين من الأمور الكثيرة بالذل، فأخرج الباطل بصورة الحق ويخرج الحق بصورة الباطل، فينصرف كثير من الناس عن الحق سبب هذا التزيين، ويقعون في الباطل بسبب الباطل. ثالثا، ومن كيد الشيطان أنه يتحسس نفس الإنسان، وهذا من خبثه وكيده، ليعلم هذا الشخص إلى أي الأمرين هو أقرب، إلى الإقدام أو إلى الإحجام. وإن نفوس الناس طبائع النفوس بينها بين الأمرين، بعض النفوس مقدمة تحب الإقدام، وبعض النفوس محجمة تراجع. والشيطان يتحسس طريقه ويتلمسه في نفس ابن آدم لينظر أهو من النوع المقدم أو من النوع المحجم، فإذا رأى الغلب على النفس الإحجام زاد في تثبيطها وتخذيلها وإضعاف همتها، وثقل عليها الأوامر وهون عليها ترك هذه الأشياء من الواجبات التي أوجبها الله والتقصير فيها. وإذا رأى في المقابل أن النفس تريد الإقدام وتحب المضي وعلو الهمة أخذ يقلل الأمور على صاحبها، ويقول إن ما تفعله قليل لابد أن تزيد، ويهمه أن ما يفعله لا يكفي وأنه يحتاج إلى الهدف. فماذا يفعل العبد؟ يقع في البدعة، يقول له إن هذه العذاب التي جاءت في الصلوات والتسبيحات وغيرها من أنواع العبادات هذه أشياء قليلة عليك، أنت صاحب مطامح صاحب همة عليا
لا بد أن تزيد.
لماذا ترمي الجمرة سبعا؟
ارمي تسعا،
ارمي عشرا،
وهكذا.
فيدخل عليه عندما يحس أنه يحب الزيادة والإخزان من هذا الباب، فيوقعه في أي شيء في البدعة. ولذلك يقول بعض السلف: ما أمر الله سبحانه بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان، إما إلى تفريط وتقصير، وإما إلى مجاوزة وغلو، ولا يبالي بأيهما ظفر، لأنه سيحقق هدفه بالحالتين. فهلك الناس بين التفريط وبين الغلو إلا من عصم الله من المؤمنين الذين اعتصموا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هلك الناس في وادي التقصير وفي وادي المجاوزة والغلو. وثبت القليلون على أمر الوسط سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وإليكم أمثلة. فقد دفع بعض الناس إلى التقصير بواجبات الطهارة، فترى أحدهم لا يستتر من بوله مثلا، ولا يتعاهد المرفقين والكعبين عند الوضوء، وجاوز بقوم الحج فوقعوا في الوسوسة، وقصر بقوم أن تناولوا في تناول ما يحتاجون إليه من الصعاب والشراب حتى أضروا بأبدانهم، وتجاوز بقوم حتى أخذوا فوق الحاجة فأضر بقلوبهم وأبدانهم، وقصر بقوم في خلطة الناس حتى اعتزلوهم في الطاعات معه، وتجاوز حتى خالطوهم في الظلم والمعاصي والأثام، وقصر بقوم حتى امتنعوا عن ذبح عصفور أو شاة ليأكلوها، وتجاوز بآخرين حتى جرأهم على الدماء المعصومة، وقصر بقوم حتى منعهم من الاشتغال بالعلم الذي ينفعهم، وتجاوز بآخرين حتى جعل العلم وحده هو الغاية دون العمل به، وقصر بقوم حتى أطعمه عبادة دون غذاء بني آدم الآخر، وتجاوز بآخرين حتى أطعمهم الحرام الخالص، وقصر بقوم حتى زين لهم ترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم في النكاح فرغبوا عنه بالكلية، وتجاوز بآخرين حتى ارتكبوا أنواع الحرام في هذه المسائل، وقصر بقوم في حق الأنبياء والصالحين حتى قتلوهم، وتجاوز بآخرين في مسألة الأنبياء والصالحين حتى عبدوهم، وقصر حتى منعهم قبول أقوال أهل العلم بالكلية وعدم الالتفات إليها قاطبة، وتجاوز بآخرين حتى جعلوا الحلال ما حل له هؤلاء الرجال والحرام ما حرموه، فقدموا أقوال متبوعيهم على أدلة القرآن والسنة، وقصر بقوم حتى قالوا أن إيمان أصدق الناس كإيمان جبريل وميكائيل وهم المرجئة، وتجاوز بآخرين حتى أخرجوا من الإسلام بالكبيرة الواحدة مثل الخوارج، وقصر بقوم حتى نفوا حقائق أسماء الرب تعالى وصفاته وعطلوها، وتجاوز بآخرين حتى شبهوه بخلقه ومثلوه بهم، وقصر بقوم حتى نفوا الأسباب والطباع والغرائز وقالوا لا وجود لذلك البتة، تجاوز بآخرين حتى جعلوها أمرا لازما لا يمكن تغييره، بل ربما جعلوها مؤثرة بنفسها منه. فأنت ترى الآن أيها الأخ المسلم أن الشيطان إذا رأى الإنسان يريد الإحجام ويميل إلى الدعوة والكسل ثبطه وزاد في تكسيره وتدبيره، فوقع في التقصير وترك الواجبات وفعل المحرمات. وإذا رأى إنسان يحب الإقدام ويحب العمل دفعه إلى الزيادة ولكن في مجالات بدعية حتى أوقعه في الغلو ومجاوزة الحج، فوقع في محرمات عظيمة من جهة أنه ظن أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يكفي ولا بد من الزيادة عليه. ووقع في هذا الخطأ كثير من الزهاد الذين تركوا أمورا من المباحات من أجل العبادة بزعمهم، وأن هذه زيادة في العبادة، فتركوا النكاح والملذات وصاموا الدهر، وفي الجانب المقابل قعد بكثير من أصحاب الشهوات في قعد بهم في مستنقع المآثم والمحرمات، فعصوا الله سبحانه وتعالى. رابعا، من كيد إبليس وتلبيسه أنه يحمل العبيد على اقتراف المحرمات بطريقة في هذه المحرمات بغير أسماء. إبليس لما خدع وحواء في الجنة، ما طريقته في خداعهم؟ ثلاث سبل: حلف بالله أنه ناصر، وحلف أنه يريد لهم الخير وإلى آخره، ومن ذلك أنه سمى لهم الشجرة التي نهاهم الله عنها، سماها ماذا؟ ماذا سماها؟ شجرة الخلد. قال: يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ هذه الشجرة نهاه الله عنها لكي يوقع إبليس آدم في المعصية، غير له اسم الشجرة، قال: هذه شجرة الخلد. فكان هذا من الدواعي إلى وقوع آدم في المعصية والأكل من الشجرة التي نهاه الله عنها. ويحدث بالضبط من هذا الباب أمور كثيرة، فيسمي الشيطان الأمور المحرمة بأسماء تحبها النفوس، فيسمي الخمر أم الأفراح والمشروبات الروحية كما يسميها اليوم شياطين الإنس. وأوقع بعض الخلق في تسمية الربا فوائد واستثمارات أو بيع أو معاملة ونحو ذلك، وفوائد كما يسمونها اليوم في كثير من البنوك التي تحارب الله ورسوله. ودفع أقواما إلى تسمية المكوس، وهي الضرائب المحرمة قطعا، إلى تسميتها بالحقوق السلطانية، وأن من سلطان ومن حق السلطان أن يأخذها، وهي مكوس ضرائب حرام لا يجوز ظلم للعباد. وسمى الناس الآن الغناء أو الرقص والطرب فنا، وسموا الرشاوي أتعاب، وهكذا. فقلب الأسماء التي ذكرها الله بالنص عليها: ربا، زنا، خمر، رشوة، هذه أمور قد تتقزز النفوس السليمة من سماعها، لكن الشيطان يوحي إلى أوليائه أن يغيروا أسماء هذه الأشياء. فالبسطاء والسجد ناس، وأصحاب الشهوات طبعا وأصحاب الأغراض الجنيئة، يعجبهم تغيير الاسم فيقعوا في هذا المحرم. وإذا جئت تناقشهم في الربا يقولون: هذه فوائد، استثمار، بيع وشراء، والموسيقى والمعاني فنون جميلة، ونحت الأصنام، نحت الأصنام فنون جميلة، هكذا يسمونها. ولا شك أننا أهل الإسلام لا نرضى بذلك ولا نقره، بل يجب علينا أن نفضحه وأن نبينه وأن نرجع على قائله، وأن نقول له: كذب، الحلال ما حلله الله والحرام ما حرمه الله. وإن السكر لا ينقلب ملحا إذا كتبت على كيس السكر ملح، فإن الجوهر والحقيقة تبقى هي وإن زخرفوه وقلبوا لك الأمور حتى تظن الأمر بخلاف ما هو عليه في الحقيقة. خامسا، من كيد إبليس التسويف. فكلما جاء طارق الخير إلى نفس المسلم أرسل إبليس بوابا ليصرف هذا الطارق. من هو البواب؟ اسمه بواب لعل وعسى، في المستقبل إن شاء الله سيأتي الوقت سوف لعلني في المستقبل. وقد يكون من تلبيس إبليس في هذه المسألة أنه يجعل الإنسان عائقا، يقول له إذا زال العائق افعل هذا الفعل. فمثلا يأتي إلى الإنسان طارق بالعلم، طارق خير طلب العلم، فيأتي إبليس يقول لهذا الشخص أنت الآن مشغول منشغل بالدراسة، هذه الدراسة تحصيل الشهادة، تجعل طلب العلم الآن على جنب، إذا انتهت الدراسة تطلب العلم إن شاء الله. فإذا انتهت الدراسة أتى له بعائق آخر، قال له أنت الآن ستبحث عن وظيفة، انتظر حتى تبحث عن وظيفة ثم تطلب العلم. فإذا وجد الوظيفة جعل له عائقا آخر، فقال أول ثبت نفسك، أنت الآن جديد في الوظيفة وهم سيجربونك في الوظيفة، وبعد ما تثبت جدارتك وتشتغل ليلا ونهارا اطلب العلم، وهكذا. وإذا جاءه مثلا جاءه الإنسان طارق الدعوة إلى الله، يقول له قم ادعو إلى الله، فيقول له الشيطان أول شيء أنت أصلح نفسك وتخلص من عيوبك ثم تشتغل بالدعوة. فينشغل الإنسان يظن أنه على خير، أنه الآن يخلص نفسه والعيوب والزلات والآثام والمعاصي، ثم يقول له إذا وصل إلى مستوى يرضى نفسه يرضى بنفسه منه، يقول له لا بد أن تطلب العلم أول، إذا طلبت العلم وحفظت أشياء كثيرة من القرآن والسنة وكذا تدعو، فيضع في نفسه صحيح إذا أتممت قسطا من طلب العلم قاصرا أبدأ بالدعوة. وهكذا يتدرج في وضع العوائق في طريقه، كلما أتى ليعمل شيء وضع له عائقا، إذا جاء ليتصدق قال أول وفر مهر الزواج، وفر أثاث البيت، وهكذا. فيشغله بعائق عن العمل لهذا، عن الوصول لهذا الأمر المشروع. ولا شك أن ذلك من كيد إبليس وتلبيسه. والعاقل من عرف أنه لا بد أن يضرب في كل حقل بسهم ما يستطيع من طاعة الله سبحانه وتعالى، وأنه لا يشغله خير ويعمل أبواب الخيرات ما استطاع، ويكمل نفسه مع مرور الوقت، يكمل نفسه ويعمل الإسلام، يكمل نفسه ويتصدق ويجاهد ويتعلم ويدعو ويعمل ما يستطيع من أبواب الخير. سادسا أو سابعا، سادسا تضخيم أنه أحيانا يأتي للإنسان فيقول له إن هذا الجانب الذي أنت فيه جانب عظيم من الخير فعليك به واهتم بهذا الأمر، فينشغل العبد بهذا الجانب، ينشغل العبد بها عن بقية الأشياء. مثلا يقول ليست النفقة عمال أهل العبادة، إذا أنت اعمل واشتغل، وهذه تجارة أعطها جهدك وضع فيها تركيزك لأنها عبادة وستجر منها أموالا وتنفق على أهلك ومالك، وكفى بالمرء إثما أن يضيع على أهلك وأولادك، وكفى بالمرء إثما أن يضيع من يقود. فيضخم له جانب العمل والوظيفة لأن على أنها عبادة، يضخمها له حتى يظن الشخص فعلا أنه الآن يؤدي خدمة عظيمة للإسلام بهذا الجانب، فينشغل عن بقية الجوانب، فينشغل عن الدعوة وعن طلب العلم، ينشغل عن أمور كثيرة من أمور الخيرات، بل يمكن من العبادة، من الأمور التعبدية والشعائر التعبدية ينشغل عنها بهذا الجانب. نفس الشيء يقول له مثلا في الدراسة الدنيوية، أليست الدراسة عبادة؟ ألست تدرس لتكون طبيبا ينفع المسلمين؟ ألست تدرس لتكون مهندسا ينفع المسلمين؟ ألست تدرس لتكون إداريا يدير بيع المسلمين؟ وهكذا وهكذا. إذا أنت في حقل عظيم، عليك بهذا الحقل، ركز فيه، اجعل فيه جهدك، فينسى العبد حتى العبادات، ينسى أمور مهمة في الدعوة إلى الله وطلب العلم بهذه الأضحوكة الشيطانية وهذه اللعبة العفريتية. ومن مشايب الشيطان ومصايب عدو الله التي كاد بها من قل نطيبه من العلم وعقل والدين، وصاد بالاهلين والمبتدئين سماع المكاء والغناء بالآلات المحرمة. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله كلاما مهما جدا في هذا الموضوع، وأبلغ في العبارة غاية البلاغة، حتى إنني لأقول أنه لعل من أعدى أعداء الشيطان من علماء المسلمين، من أعدى الأعداء ابن القيم رحمه الله، فإنه قد بين وفصل في كتبه رحمه الله من وسائل الشيطان في الكيد والإضلال وخداع البشر، وبين طريقة المر وكيفية صد هذه الغارات الشيطان، ما نرجو له به عند الله أجرا عظيما ومثوبة جليلة ونفع، وخصوصا في كتابه العظيم الذي ننقل منه أطرافا بالنص إغاثة اللهفان في مصائب الشيطان. وهذا الكتاب العظيم يصد كثير من الناس عن قراءته طوله، وتفرع ابن القيم رحمه الله في ذكر مباحث يتوسع فيها في هذا الباب في هذا الكتاب، بحيث يمل قد يمل القارئ من القراءة فيها، كأبواب الحيل والطلاق بالثلاث، وهكذا مسائل الطلاق، مسألة الطلاق بالثلاث، وهكذا، حتى أن الشخص الذي ليس عنده رسوخ قدم في العلم يمل من القراءة إذا وصل إلى استطراد معين، فيفوته أشياء كثيرة جدا من الفوائد العظيمة الموجودة. ولذلك أرح من يتعرض لأنه إذا وصل إلى مبحث طويل فيه ذكر أحكام طويلية كثيرة مثلا، فليتجاوز ذلك إلى الموضع الذي يرى أن نفسه يسهل عليها القراءة فيه، فيحصل شيئا كثيرا من الخير في هذا الكتاب العظيم. لقد خدع إبليس بعض العباد والزهاد من المتفوه، ولاعه ساريا لا تري في هذا القرن ممن وصل إلى قناعة شيطانية بأن الغناء من العبادة، وأن بعض أصحاب الطرق الصوفية كما هم موجودون الآن بكثرة، ولكنهم في هذا لكنهم يوجد قارن إسلامية بكثرة، والذي يكون من وجهها يعرف ذلك جيدا، يكون حلق السماع فيها موسيقى فيها أشعار وفرض، يقولون أن هذا ذكر. وعند بعض الناس الذين يقيمون الموالد النبوية بزعمهم الموالد أشياء من هذا القبيل، فرض وألحان يتقربون بها. وذكر كلاما جميلا نسوقه بنصه لجماله، يقول رحمه الله عن الغناء: فهو قرآن الشيطان، حجاب الكيف عن الرحمن، وهث اللواط والزنا، به ينال العاشق من معك غاية المنى، كاد به الشيطان النفوس المبطلة، واستنه لها مكرا منه وغرورا، أوحى إليها الشبه الباطل على حسنه، فقبلت وحيا اتخذت لأجله القرآن ما جوا، فلو رأيتهم عند زياك السماع، وقد خشعت منهم الأصوات، وهدأت منهم الحركات، وعكفت قلوبهم بكليتها عليه، وانصبت انصبابة واحدة إليه، فتماينوا له ولا كتمايل النشوان، وتكسروا في حركاتهم ورقصهم، أرأيت تكسر المخانيث والنسوان، ويحق لهم ذلك، وقد خالط خماره النفوس، ففعل فيها أما ما يفعله حمي الكؤوس، فلغير الله بل الشيطان قلوبا هنالك تمزق، وأسوار وأموال تنفق، حتى إذا عمل السكر فيهم عمله، وبلغ الشيطان أمنيته وأمله، واستفزهم بصوته وحيله، وأجلب عليهم برجله وخيله، وخز في صدورهم وخزة، وأزهم إلى ضرب الأرض بالأقدام أزة، فطورا يجعلهم كالحمير حول المدار، وتارة كالذباب ترقص سيط الديار، فيا رحمة للسقوف والأرض من دك تلك الأقدام، ويا سوءة من أشباه الحمير والأنعام، ويا شماتة أعداء الإسلام. أعداء الإسلام إذا شافوا هذه الطرق الدينية قالوا هذا الدين. ولذلك في دعايات أعداء الإسلام عن الإسلام يعرضون أفلام فيها لقطات من هذه الصوفية والمذاهب البدعية التي اضطربوا الأغاني، ويعرضون على أنها من الدين، ويقولون لشعوبهم هذا الإسلام الذي يريد دعاؤه أن يدعوكم إليه. بالدين يزعمون أنهم خواص الإسلام، قضوا حياتهم لذة وطربا، واتخذوا دينهم لهوا ولعبا. مزامير الشيطان أحب من استماع سور القرآن، ولو سمع أحدهم القرآن من أوله إلى آخره لما حرك له ساكنا، ولا أزعج له قاطنا، ولا أثار فيه وجدا، ولا قدح فيه من لواعد الشوق إلى الله زندا. حتى إذا تلي عليهم قرآن الشيطان وولج مزموره لفجرت ينابيع الود من قلبه على عينيه فجرت، وعلى أقدامه فرقصت، وعلى يديه فصفقت، وعلى سائر أعضائه فاهتزت وطربت، وعلى أنفاسه فتصاعدت، وعلى زفرات فتزايدت، وعلى نيران أشواقه فاشتعلت. أيها الفاسد المفتون، والبائع حظه من الله لنصيبه من الشيطان صفقة خاسر مغبون. هالذي الأشجان عند سماع القرآن، وهذه الأذواق والمواجيد عند سماع قراءة القرآن المجيد، وهذه الأحوال السنيات عند تلاوة السور والآيات، ولكن كل امرئ يصبو إلى ما يناسبه ويميل إلى ما يشاكله، والمشاكلة السبب لعقلا وطبعا. فمن سب لولا التعلق من الشيطان بأقوى المصلحة التي أوقعت في عقد الإيمان وعهد الرحمن خللا، أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. ثم قال الله في شأن هؤلاء المخدوعين بخدعة إبليس، ولقد سن القائل تلي الكتاب فأطرقوا لا خيفة لكنه إطراق ساهل، وأتى الغناء فكالحمير تناهقوا والله ما رقصوا لأجل الله، دف ومزمار ونغمة شادن فمتى رأيت عبادة بملاهي، ثقل الكتاب عليهم لما رأوا تقييده بأوامر ونواهي، سمعوا له رعدا وبرقا إذ حوى زجرا وتخويفا بفعل مناهي، ورأوه أعظم قاطع للنفس عن شهواتها يا ذبحها المتناهي، وأتى السماع موافقا أغراضها أغراض النفس، فلأجل ذاك غدا عظيم الجاهل، أين المساعد للهوى من قاطع أتى عند الجهول الساهي، إن لم يكن خمر الجسوم فإنه خمر العقول مماثل ومضاهي، فانظر إلى النشوان عند شرابه، وانظر إلى النسوان عند ملاهي، واحكم فأي الخمرتين أحق بالتحريم والتحسين عند الله. فخمرة الغنى أعظم من خمرة السكر بأنواع الخمر. وقال آخر برئنا إلى الله من معشر بهم مرض من سماع الغنى، وكم قلت يا قوم أنتم على شفا جرف ما به من بنا، شفا جرف تحته هوة إلى درس كم به من عنا، وتكرار ذا النصح منا لهم لنعذر فيهم إلى ربنا، فلما استهانوا بتنبيهنا رجعنا إلى الله في أمرنا، فعشنا على سنة المصطفى وماتوا على سنتنا سنتنا. ولئن كانت هذه الطائفة، ولله الخراب في العالم الإسلامي الآن مع انتشار هذه الصحوة المباركة وطريقة السلف الصالح، إلا أنه لا يزال فيهم في أنحاء العالم الإسلامي من هؤلاء الذين يعبدون الله بالرقص والأغاني والمواجيد والتمايل والمدائح النبوية وغيرها التي يلحنونها تلحيحا تلحينا مطربا، يزعمون أنهم يؤجرون على هذه المجالس، لا زال فيهم، وفيهم من يعيش بين أظهرنا، لا زال فيهم من هؤلاء النفر من يحتاجون إلى مجاهدة ومصابرة. ومن مكائد الشيطان التي كاد بها الإسلام وأهله الحيل والخداع، فإن الشيطان يسلل أو يتسلل إلى بعض نفوس بني آدم بأشياء خادعات لله، حيل شرعية ولا بأس بها. وهي تتضمن إحلال الحرام وإسقاط الفرائض. هؤلاء الناس الذين يستجيبون للشيطان قال الله فيهم يخادعون الله وهو خادعهم. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. هذه من صفات المنافقين. ومن الأمثلة على ذلك نكاح التحليل، فإنه إذا طلق امرأته ثلاثا منفصلة بانت منه ويريد الرجوع إليها استأجر سيفا مستعارا بعشرة دراهم أو أكثر ليتزوجها زواجا ثوريا لا يريدها، ثم يطلقها ليرجع إليها الزوج الأول. هذا الذي وصفه عليه الصلاة والسلام بالسيف المستعار، لعن الله المحلل والمحلل له. هذه حيلة خبيثة شيطانية. ومن أمثلة ذلك مثلا بيع العينة، أن الإنسان يبيع شخص شيء، يشتري من شخص إلى أجل بعشرة آلاف مثلا إلى سنة، يسددها بعد سنة عشرة آلاف، ثم يبيعها على نفس الشخص الذي اشتراها منه فورا نقدا بثمن خل تسعة آلاف أو ثمانية آلاف مثلا. ما هو هذا؟ بيع العينة. لا شك هو ظاهره بيع وشراء، إن أنا اشتريت منه بنقد إلى أجل عشرة آلاف نفس إلى عشرة آلاف، ثم بعتها عليه نقدا بثمانية آلاف، ظاهرها أنها بيع وشراء ولكنها في الحقيقة حيلة إلى الربا، حيلة إلى الربا. ومن أمثلة، ولذلك يعمد كثير منهم في خداعهم لله سبحانه وتعالى، يذهب إلى دكان ويأتي بطرف ثالث عند تاجر عنده البضاعة، والشخص الذي يريد أن يقرض ويقترض فيضع يده على كومة الرز إلى آخر الحيلة المعروفة. يخادعون الله كأنما يخادعون الصبيان، لو أتوا الأمر على وجهه لكان أهون، لأنه عندما يخادع ويرتكب المحرم يكون عليه إثمان، إثم الحرام وإثم المخادعة. على الحرام دون خداع لكان عليه إثم الحرام فقط، أو أتوا الأمر على وجهه لكان أهون. ومن ضمن الحيل كذلك حيلة اليهود، أحرم الله عليهم الصيد يوم السبت، فماذا فعلوا؟ نصبوا الشباك يوم الجمعة ورفعوها يوم الأحد وقالوا لم نصد يوم السبت، اتخذوا آيات الله هزوا. ومنهم أقوام يشربون النبيذ المحرم، والآن في أنواع من الأشربة في السوق مسكرة، لو شربت منها كثيرا لتكرت، كثيرة جدا وتتنوع تسكر، بل قد لا تكون أشربة، قد تكون موائع، بل قد تكون أشياء جامدة لكنها تسبب السكر. ماذا يسمونها بغير اسمها وهي مسكرة؟ وهؤلاء الذين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم ليشربن أناس من أمة الخمر يسمونها باسمها، وقد حصل في هذا الزمان عيانا مبينا في الواقع كما نراه ونسمعه مشاهدا، شربوها وسموها بغير اسمها. ومثل ذلك مثلا أنهم يستحلون الغناء، وإذا جئت تجادلهم قالوا لك أليست أصوات الطيور مثل النغمات الموسيقية؟ أليست أصوات الطيور مثل النغمات الموسيقية؟ فلماذا تبيح أصوات الطيور وتحرم النغمات الموسيقية؟ كلاهما سواء، وهذا نص الله على تحريمه في الكتاب والسنة، وهذا أمر سكت عنه الشرع فهو مباح أصوات الطيور، فأين هذا من هذا؟ وهذا القياس الفاسد، يستحلون محارم الله بهذه الخدعة. مثال آخر، استحلال الربا على أساس أن الربا المحرم هو ما بين الغني والفقير، إذا الغني استغل الفقير هذا الحرام، لكن لو كان بين غني وغني فلا بأس بذلك. تاجر يستلف من مثلا مليون ريال، يستلف 15 مليون يسمونها، ويعمل الأرباح نسبة الأرباح السنة يربح المشروع 10 يسدد جزء من الفوائد، بعد سنتين يربح المشروع أكثر يسدد بقية الفوائد الربا الذي عليه، ثم هو يمتلك المشروع. إذن الغني استفاد، البنك استفاد، ما في أحد خسران، إذن هذا ليس ربا. هكذا يقولون تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا، وهم يعلمون من الواقع أن البنوك سبب من أكبر أسباب نكبة كثير من التجار والمقاولين في هذا، الذين لم يستطيع تسديد المستحقات للبنوك المحددة سبب أنهم لم يستطيعوا أخذ حقوقهم من الجهات الأخرى ومن الناس، فما استطاعوا تسديد الفوائد هذه يسمونها، فصاروا بالناقص وبالسلب الآن رصيدهم، ثم أفلسوا وباعوا كل شيء. بل إن هذا الربا يفقر دولا، وما لعبة صندوق النقد الدولي ببعيدة عن الحلقة من المسلمين الذين يعرفون أن هذه الفوائد المركبة تشفط أموال ونعم ومقدرات شعوب بأكملها. لذلك هؤلاء الذين يطنطنون اليوم في الجرائد والمجلات يقول قائلهم إنه حلال وأنا أتحمل عنكم مسؤولية هذه الفتوى عند الله يوم القيامة. في حوالات بسندات استثمار وسندات استثمار ما شابه ذلك، وأن الذي يعطي نقوده بنك يأخذ سندات إنسان محسن إلى جهة أخرى تستفيد من الأموال التي في البنك، وهو ولا بد أن يحسن إليه بأخذ فوائد، وهذه يزخرفون القول زخرفة مما يوحي إليهم الشيطان الرجيم. ومنهم أناس يظنون أن الربا حرام أكله وشربه، بمعنى أنه لا يجوز أن تشتري به طعاما، لكن لو اشتريت به بيت حلال، اشتريت به سيارة جائز، دفعت منه ضرائب، ضرائب حرام، ندفع من الربا ضرائب حلال يلا. وأن الربا لا يجوز إلا في دفع الظلم عن نفسه، ترتكب ما ارتكبت محارم الله محارم الله بأدنى الحيل، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح. واليهود لما حرم الله عليهم الشحوم ماذا فعلوا؟ أذابوها، قالوا الأشياء الجامدة هي الحرام، الشحوم الجامدة، لكن لو سيحنا جعلناها مائعة وأذبناها الجامد الحرام دون المذاب، فأذابوها فباعوها وأكلوا ثمنها فاستحقوا لعنة الله ومسخهم قردة وخنازير. وقد ذكر أهل العلم في كتب من أنواع الحيل المحرمة أشياء منكرة، فقالوا مثلا امرأة ذكر بعض امرأة تريد أن تفارق زوجها يهو يرفض الطعام يضربه، فذهبت إلى متلاعبين من أصحاب الحيل فقال لها لو ارتدت عن الإسلام انفسخ العقد وبنتي منه، ففعلت. فلما سمع الإمام أحمد قال اكفري بالله في كافرة انفسخ العقد لأنه لا 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 تحلي له لأنه مسلم وأنت كافرة، ثم تسلمين بعد ذلك. فلما سمع الإمام أحمد قال من أفتى بهذا أو عمل أو رضي به فهو كافر. طبعا طبعا تكفر بالله، فانظر إلى أي درجة يستدرج الشيطان هؤلاء الناس بمسألة الحيل. قال المبارك رحمه الله عتيبا ما الشيطان يفتن مثل هذا، جاء هؤلاء فتعلم الشيطانهم. والشريعة تعاقب على الحيل المخالفة لها، فالقاتل إذا قتل ليرث يحرم الميراث بالشريعة، ولو عفى عنه أولياء المقتول قالوا لا نريد قصاص لا يرث. والمريض في مرض الموت إذا طلق امرأته ليحرمها من الميراث ترث رغما عنه. ومن سافر في الصيف إلى البلدان الباردة لا لأجل أنه يريد السفر، لا له تجارة ولا علاج ولا شيء، لكن فقط لكي لا يصوم الحر في الصيف أفطر، لا تسافر أفطر فأهم بعدين في الشتاء، فإنه آل بفعله ولا شك. وكذلك الله سبحانه وتعالى ضرب أمثلة من الأمور المحرمة من الحيل المحرمة، قال الله ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا يأتين بفاحشة مبينة. فلو أن إنسان لا يريد زوجته لا يريدها لكن لا يطلقها لكي تطلب هي الفسخ، يمسكها ويحبسها لا يعاشرها معاشرة الأزواج لا يرغب بها فيمسكها حتى هي تطلب الطلاق وتطلب الخلع وتدفع من المهر الذي أعطاها أو كل المهر فيذهب بما فيها من قبل. فإذا حبسها لتفتدي نفسها ولا يريدها فهو ظالم، وما أخذ فهو حرام. ولما قصد أصحاب البناء حصد محيلهم بالليل في سورة نون لحرمان الفقراء عاقبهم الله عز وجل، قالوا نصرمها مبكرين أو في الليل حتى لا يكون هناك وجود وحضور الفقراء فلا يأخذون شيئا. ومثل الحيل المحرمة الشيطانية أن بعض الناس إذا جاء قبل الحول قبل قليل ملك ماله لزوجته، قال ملكت في مالي، فإذا عد الحول وانتهى استرد المال منها، قال ما كان عندي ما ملكته. وبعضهم لكي يجوا الزكاة كلما قاربت النصارع منها وغير أشياء أنواع أخرى من الأموال مثلا لينجوا من الزكاة، وهذا حرام ولا شك. ومثل إخراج المكوث في طالب إعانة المجاهدين وسد الثغور وعمارة الحصون كما ذكر أهل العلم. ومن خلاصة فإن الذي يريد أن يتحايل على الله فالشيطان سيفتح له أبواب واسعة جدا جدا، ولكنه يوم القيامة سيكشف أمره ويهتك ستره على رؤوس الخلائق يفضحه الله سبحانه وتعالى، نسأل الله السلامة. ومن كيد الشيطان وتلبيس إبليس، وهذه النقطة التاسعة في هذه الليلة، ما بلغ به من الوسواس الذي أوقع فيه كثيرا من الخلق وكادهم به كيدا عظيما، مرض الوسواس من الشيطان ولا شك. الوسواس كادهم به في الطهارة وفي النية وفي الصلاة وحتى في قراءة القرآن وفي الطلاق وغير ذلك، وألقاهم في الآثار والأغلال، وأخرجهم عن اتباع سنة محمد صلى الله عليه وسلم، حتى يخيل إلى أحدهم أن ما جاءت به السنة لا يكفي، حتى إن أحد هؤلاء الموسوسين ليرى أنه لو توضأ وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم أو اغتسل كاغتساله عليه الصلاة والسلام لم يقم ولم يرتفع حدث. وكيف يطاوع الموسوس نفسه أن يغتسل هو وامرأته من إناء واحد يغمسان أيديهما فيه غسل الجنابة ويفرغان عليهما؟ فالموسوس يشمئز من ذلك كما يشمئز المشرك إذا ذكر الله وحده، مع أنه من الذي فعل ذلك؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. ويزعم له الشيطان أن هذا من الاحتياط في الدين ومن باب دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وإذا مس الصبي ولده الصغير فإنه يجب أن يغسل يديه باستمرار، أو الأم من بعض الموسوسات. وهؤلاء يغسل أحدهم يده غسلا يشاهده ببصره، وما قاله بلسان بعض الموسوسين من عذابهم يغسل يديه ويشك حتى يضطر أن يقول بلسانه الآن أغسل يدي غسلت يدي، ويسمعه بسمعه، وربما سمعه جاره ولا يصدق له، وربما أضر بجسده كالغوص في الماء البارد وكثرة استعماله وإطالة العرك والفرك، وربما صار إلى حال يسخر منه الصبيان ويستهزئ به من يراه. وذكر ابن الجوزي رحمه الله عن أبي الوفاء بن عقيل أن رجلا قال له أنغمس في الماء مرارا كثيرة وأشك هل صح الغسل أم لا، فما ترى في ذلك؟ فقال له الشيخ اذهب فقد سقط. قال وكيف؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة: المجنون المجنون حتى يفيق يفيق، والنائم حتى يستيقظ، والصبي حتى يبلغ، ومن ينغمس في الماء مرارا ويشك هل أصابه الماء أم لا فهو مجنون. وربما شغله الوسواس حتى تفوده الجماعة، وربما فاته وقت الصلاة بالكلية، وقد يشغله الشيطان بوسوسته في النية عند الصلاة في المسجد في الصف حتى تفوت عليه التكبيرة الأولى، وربما فاته ركن أو أكثر، ومنهم من يحلف بالله أن لا يعود إلى هذا ويحلف ويعود. وكان رجل شديد التنطع في التلفظ بالنية والتقعر في ذلك، فاشتد به التقعر والتنطع إلى أن قال مرة وهو حاضر في الصف، كبر الناس وحاضر الآن يجمع النية هو الموسوس هذا، ويقول أصلي أصلي أصلي، يعيد عدة مرات أصلي صلاة صلاة صلاة، الظهر الظهر الظهر، جماعة جماعة جماعة، أداء يعني هو قضاء ليش لابد عبارة تأتي بالكامل عند هؤلاء المفروض بالنية، فصار فكيف عبارة تكون شبر، قال أصلي أصلي صلاة صلاة الظهر أداء، بدأ أن يقول أداء قال أعدم الجال يعني وضع عليها نقطة، قال أداء ولم يقول أداء لله، فاللي بجانبه كان بجانب واحد يصلي ما استمارك نفسه فقطع الصلاة فقال أداء لله ولرسوله ولملائكته وجماعة المصلين. وقد بلغ الشيطان منهم أن عذبهم في الدنيا وأخرجهم عن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فعلى من أراد النجاة من هذه الوسوسة أن يسلك سبيل الله صلى الله عليه وسلم ويدع ويترك سبيل الشيطان. قال أحد السلف يوما لابنه يا بني اتخذ لي ثوبا ألبسه عند قضاء الحاجة، فإني رأيت الذباب يسقط على الشيء ثم يقع على الثوب، نخص الثوب للحم خاص بالمرحاض، فإذا جاء الذباب على هذا الثوب وكان قد وقع على العذرة نفتخ الثوب بعد المرحاض ونصلي بثوب نظيف ما عليه من أثار الذباب، فإني رأيت الذباب يسقط على الشيء ثم يقع على الثوب، ثم انتبه فقال ما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ما كان لهم إلا ثوب واحد يقضون به حاجتهم ويصلون. فإن التفكير في قضية النجاسة التي يأخذها الذباب برجليه عندما يسقط على الثوب ويضع فاصل 0.001 من النجاسة أن هذا لا شك من أنواع الوسوسة الواضحة. قال ابن القيم رحمه الله قال شيخنا ابن تيمية ومن هؤلاء من يأتي بعشر بدع لم يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه واحدة منها عند النية في الصلاة، فيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، نويت أصلي صلاة الظهر فريضة الوقت أداء إماما أو مأموما طبعا حال 4 ركعات مستقبل القبلة، ثم يزعد أعضاءه ويحني جبهته ويقيم عنق عنقه ويصرخ بالتكبير كأن يكبر على العدو، ولو مكث أحدهم عمر نوح يفتش هل فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أحدا من أصحابه شيئا من ذلك لما ظفر به. فأهل الوسواس كرة عين خنزب وأعوانه، وخنزب هو شيطان الصلاة. وكذلك الوسواس في انتقاض الطهارة، فإن الشيطان يشكك الإنسان، خرج منك ريح، خرج ما خرج خرج شيء بسيط خرج لكن فيه ماء وهكذا. وقد قال صلى الله عليه وسلم مبينا للعلاج إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، رواه مسلم. والشيطان يتلاعب بالشعيرات في مقعدة ابن آدم ليوهمه أنه خرج منه شيء، وليس كذلك، وقد أخبر عليه الصلاة والسلام بهذا التلاعب وأن هذا من كيد الشيطان. ومن علاج الوسواس في الطهارة أن ينضح فرجه وسراويله مما يلي الفرج بالماء إذا بال، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا في الوسوسة في الطهارة. أما ما يفعله الشيطان بالموسوسين بعد البول فحدث ولا حرج. قال ابن القيم رحمه الله يفعلون 10 أشياء: السلس والنثر والنحنحة والمشي والقفز والحبل والتفقد والوجور والحشو والعصابة والدرجة. أما السلس فهو عصر الذكر يخرج منه البول، يقول هذا لا بد نفعل هذا الإجراء حتى نتأكد أنه ما في نجاسة. والنثر وهو نفضه ليخرج ما بداخلهم بعد الاستنجاء للإجراء الثاني. ونحنح يتنحنح لإخراج الفضلة الباقية بزعمهم، والقصد أن يرتفع الأرض ويهبط عليها لكي يفرغ ما كان عالقا. والحبل الحبل يتخذه بعض الموسوسين فيتعلق به حتى يكاد يرتفع ثم يتخرط فيه ويقع على هذا لكي ينزل ما بقي. والتفقد هو النظر في المخرج هل بقي فيه شيء أم لا. والوجور فتح الثقب وصب الماء فيه. والحشو إدخال قطن ونحوه. والعصابة أن يعصب المخرج بخرقة لأن يخرج منه شيء. والدرجة أن يصعد في السلم قليلا ثم ينزل بسرعة أم يمشي خطوات ثم يعيد الاستنجاء. قال ابن تيمية رحمه الله وذلك كله وسواس وبدعة. فتبين بذلك أن ما يقضيه البعض من الأوقات داخل المراحيض من الأوقات الطويلة جدا يضيعون بها تكبيرة الإحرام والصلاة هو من الأمور المحرمة ومن كيد إبليس وتلبيسه. ويكفي الإنسان أن بعد انتهائه من قضاء حاجته أن يستنجي ويغسل بالماء ويرش ما أمام المخرج من الثوب بالماء يرشه بالماء حتى يقطع على الشيطان طريق الوسوسة. وإذا كان صاحب سلف ويعرف سلف إذا انتهى من قضاء الحاجة يغسل ويرش بالماء. وإذا وضع شيئا أمام المخرج يعني لئلا ينتشر النجاسة في الثوب كمنديل بشكل عادي يشده عليه بلباسه العادي ثم بعد ذلك يتوضأ ويصلي ولا يبالي بما خرج منه لا بعد الاستنجاء ولا أثناء الوضوء ولا بعده ولا قبل الصلاة ولا أثناء الصلاة وصلاته صحيحة والحمد لله. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولا فرض الله على الخلق أن يخذوا ساعات في دورات المياه لكي يتأكدوا أنه ما بقي قطرة. وهذا الثلث هو داء منتشر عند كثير من الناس وهذه عيادات لذلك. وإذا لم يكن هناك في الدين مثل هذه الرخصة المباحة الشرعية معتبة بالحنيفية السمحة لهلك الناس. وهؤلاء الموسوسين لا يرضون بأمور كثيرة مما كان صلى الله عليه وسلم يفعله. فقد كان عليه الصلاة والسلام وأصحابه يخوضون في الطين والوحل وماء المطر وهم يأتون إلى المساجد ويأتون المسجد ولا يغسلون أرجلهم. وهذه فتاوى الصحابة في من وطئ العذرة بقدمه إن كانت يابسة فليست بشيء وإن كانت رطبة غسل ما أصابه لا انتقض الوضوء ولا شيء يغسل ما أصاب جلده من النجاسة فقط إذا كانت رطبة. وهذا الخف والحذاء يدلك بالأرض ثم يصلى فيه سنة ثابتة كما قال صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم المسجد فليقلب عليه ثم لينظر فإن رأى خبثا فليمتحه بالأرض ثم ليصلي فيهما. والموسوسين عادة عام أكثرهم لا يرضون بالصلاة في النعال إذا كان الوضع مناسب إذا كان المسجد مفروش بالحطة والرمل ونحو ذلك. وزيل المرأة قالت المرأة لأم سلمة إني أصيل زيلي وأمشي في المكان القذر فقالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطهره ما بعده. هي تسحب على الأرض سحبت على نجاسة يطهره ما بعده. وقد رخص للنفس المرأة أن تطيل حجابها ذراعا وراءها حتى إذا هبت الريح لا تنكشف عورتها وأكثر من ذلك يعتبر إسبال في حق النساء. صلى الله عليه وسلم يصلي ونهى عن الصلاة في أعطان الإبل فأين هذا ممن لا يصلي إلا على سجادة تفرش فوق البساط أو فوق الحصير وربما وضع عليها منديلا ولا يمشي على البساط مكان المصلى إلا نقرا كالعصفور إذا اضطر. ووضع السجادة على السجادة الطاهرة من البدع والوسوسة. وكان صلى الله عليه وسلم بعض الناس هذه عادتهم صلى الله عليه وسلم بعض الناس عادتهم يدخل مكان مع أن البساط نظيف طاهر لا يعلم أن عليه نجاسة لابد يجيب مفرش ليصلي. ليش مفرش ما تجوز طهورة أيما رجل أدركته من أمة الصلاة فليصلي. فإذا وضع السجاديد على السجاديد نص أهل العلم منه شيخ سمتني أنها من البدع إذا كانت السجادة نظيفة وطاهرة فلا يضع عليها شيء ويصلي. وبعضهم يقول هذا بد يضع للإمام سجادة خاصة. ليش يا أخي تضع للإمام سجادة الصلاة مثل المسلمين يصلي على بساط المسجد مثل المسلمين فلماذا توضع لهم سجادة منفصلة؟ وكان صلى الله عليه وسلم يصلي وهو حامل الأمامة بيده، حامل الأمامة، فإذا رفع ركع وضعها، وإذا قام حملها. وما كان جواه المسجد يقول طيب كيف الآن فيها نجاسة في هذا الحفاظ نجاسة؟ يمكن نقول فعلم من هو خير منك، محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا وإذا قام حملها، وكان يصلي في الليل، وإلى جانبه عائشة وهي حائض، وربما لامت جسده جسده. وكان الصحابة يتوضؤون من الحياض والأواني المكشوفة ولا يسألون هل أصابتها نجاسة أم لا. ومر عمر يوما مع صاحب له تحت ميزان، فسقط عليهما شيء من الميزان. قال صاحب عمر: يا صاحب الميزان، ماؤك طاهر أو نجس؟ قال عمر: يا صاحب الميزان، لا تخبرنا. ثم مضى. وكان صلى الله عليه وسلم يبغي الإناء للهرة حتى تشرب، ويشرب هو منه صلى الله عليه وسلم، ويتوضأ منه، وقال: إنها من الطوافين عليكم الطواف. والمراضع، يقول: والمراضع، المرأة التي ترضع، المراضع ما زلنا من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى الآن يصلين في ثيابهن، والرضعاء يتقيؤون ويسيل لعابهم على ثياب المرضعة وبدنها، فلا تغسل شيئا من ذلك، هذا على عهد رسول صلى الله عليه وسلم. ولعاب الطفل يطهر ما يخرج منه من القيء لصعوبة وتعذر التحرز من قيء الولد على المرضعة، وهي ترضعه وتحمله وتضعه باستمرار. ونص الإمام أحمد رحمه الله على أن حبل الغسال إذا نشر عليه ثوب نجس ثم مجففته الشمس، يعني جففت حبل الغسال، ثم نشر عليه ثوب طاهر رطب، قال: لا بأس به. وكان صلى الله عليه وسلم يشرب من موضع في عائشة ويتعرى حرقة، فيضع فاه على موضع فيها وهي حائض، ويأكل وراءها صلى الله عليه وسلم. والوسوسة أشارها كثيرة جدا، مثل الوسوسة في مخارج الحروف والتنطع فيها. قال ابن الجوزي: ولقد رأيت من يخرج بطاقه عند إخراج الضاد لقوة تشديده. والوسوسة في الطلاق، فإنه يقول طلق أو ما طلق، إذا فكر في الطلاق يوسوس حتى ربما في النهاية تلفظ بطلاق. وأخير، فإن من مكائد الشيطان ومصايده ما فتن بعشاق الصور. المقصود بالصور هي أشكال بل أجسادهم، أشكالهم، مناظرهم. والذين يعشقون الصور يعني يعشقون أشكال البشر وصور البشر ومناظر البشر وأجساد البشر. وهذا كيد عظيم من كيد إبليس، فيه استعباد النفوس لغير الله، وتمليك القلوب لمن يسومها سوء العذاب. في العاشق المسيم بمن عشقه معذب القلب، قد سلم قلبه إلى معشوقه يسومه سوء العذاب، ويسعى في رضا المعشوق والمحبوب وإن عرض رضا الله، ويتحرك عند سماع ويتحرك صوت محبوبه ما لا يتحرك عند سماع العلم وشواهد الإيمان ولا عند تلاوة القرآن، حتى إذا ذكر له محبوبه تز وربى، وتحرك باطنه وظاهره شوقا إليه وطربا. وهؤلاء يقول الله في شأنهم من ضمن الذين يذكرون في قوله تعالى: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. أين هؤلاء العشاق الذين عشقوا الصور ومالوا بعواطفهم ميلا شديدا وانغلقوا على هذه الأشكال وأقاموا هذه العلاقات المحرمة؟ أين هم من قوله صلى الله عليه وسلم في دلائل الإيمان أن يحب المرء لا يحبه إلا لله؟ ومن كيد الشيطان وتلبيس الشيطان أنه يوهم هذا المتعلق أنه يحبه لله، وربما له إنك تشارك معه، وربما حمله أن يرى معه بعض مجالس العلم ويحفظ معه آيات القرآن أو الحديث وهكذا، حتى يلبس العلاقة علاقة شرعية، حفظ القرآن، حضور مجالس علم وإلى الله مثلا. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه العظيم الجواب الكافي، وكتابه العظيم الغاثة اللهفان مصائب الشيطان في علاج العشق والتعلق، التعلق بالمحبوب أمورا عظيمة ينبغي الرجوع إليها. ونذكر بعضا منها، فإن هذا الدرس ليس هو موضع استقصاء علاج العشق أو علاج المحبة مع الله، وإن كانت هذه المسألة قد تفشت بحيث صار لا بد أن لها العلاجات، توضح لها العلاجات وتبين حتى لا يقع الناس لا يقع بعض الناس فيها. قال ابن القيم رحمه الله: ووصل الأمر ببعضهم أن يؤاخي امرأة أجنبية في الله. كان ما ذكر قال وصل الأمر السوء بهذا التلبيس إبليس إلى أن بعضهم يؤاخي امرأة أجنبية في الله لهذا الغرض، وقد حدث ربما يتصل بها ويقول أنا أناقش معك مسائل فقهية وأنصحك تنصحيني، وهذا موجود ووصل إلينا وسمعنا أطرافا منه عن أناس يتصلون بنساء أجنبيات يقولون هذه محبة لله وإني أحبك. كيف يقول رجل أجنبي لامرأة أجنبية إني أحبك لله؟ أم كيف تقول له هي هذا الكلام وهو رجل شاب وهي امرأة شابة؟ أليس هذا من تلبيس إبليس ومن مداخل الشيطان؟ قال ابن القيم رحمه الله: وبعضهم جعل الاتصال بالمرجان من عبادة الله وأنها قرب وطاعة، بل زعموا أيضا أنها تزكي النفس وتخلصها من الشوائب، وجعل التلذذ به العبادة، وقد يقولون تزوج فلان بفلان، يستهزئون بآيات الله ودينه. قال ابن القيم: وقد مآل الأمر بكثير من هؤلاء إلى ترجيح وطء المرجان على نكاح النسوان، وقالوا هو أسلم من الحبل والولادة ومؤونة النكاح والشكوى إلى القاضي وفرض النفقة. سبحان الله العظيم، انظر إلى أي درجة يمكن أن يستجري الشيطان ابن آدم عندما يهم فعله بهذه القضية، فيطيعه في الفواحش ويظن هذا أنه الآن يتقرب إلى الله. سبحان الله العظيم. طبعا لا شك أن من هؤلاء ضلال، إذ كيف تروج هذه البضاعة الشيطانية على هؤلاء؟ فيها المسألة هوى، كلما رجعت الشيطان فيها. وما تفعل بمن زين له سوء وحراءه وحسنة؟ فقد تلاعب الشيطان بأكثر هذا الخلق كتلاعب الصبيان بالكرة، وأخرج الكفر والفسوق والعصيان في كل قالب من قوالب الخير والبر والأعمال الصالحة. قال ابن القيم في خطر العشق: فإذا شغف الإنسان أو شغف الإنسان بمحبة صورة، يعني إنسان آدمي من رجل ذكر أنثى، بمحبة صورة لغير الله بحيث يرضيه وصوله إليها وبصره بها ويسخطه فوات ذلك، كان فيه من التعبد لها بذلك غصبا عنه رغما عنه يعبدها من دون الله. ثم قال: والزنا بالفرد وإن كان أعظم من الإلمان بالصغيرة، الزنا بالفرد وإن كان أعظم من الإلمان بالصغيرة كالنظرة والقبلة واللمس، لكن إصرار العاشق على محبة معشوقه أو على محبة الفعل مع معشوقه وتوابعه ولوازمه وتمنيه له ولو لم يفعل وتمنيه له، وحديث نفسه به ألا يتركه، واشتغال قلبي بالمعشوق قد يكون أعظم ضررا من فعل الفاحشة مرة بشيء كثير، فإن الإصرار على الصغيرة قد يروي إثما كبيرة أو يرضي عليها. وأيضا فإن تعبد القلب والفاحشة معصية سدت المعصية، وأيضا فإنه قد يتخلص من الكثرة والاستنفار، وإذا تمكن من القلب فإنه يعز عليه أن يتخلص منه، بل يصير كلبا لازما للقلب لا ينفك عنه. معلوم أن هذا أعظم ضررا وفسادا من فاحشة يرتكبها شخص مع من علم وهو عالم بتحريمها وقلبه غير معبد لمن فعل بها الفاحشة التي ارتكبها معه. أما هذا العاشق فقلبه معبد ولو لم يفعل فاحشة. وذكر كلاما مهما معبرا عن حال العاشق أو هذا المتعلق قلبه بهذه الصورة، قال: فأصحاب العشق الشيطاني لهم من تولي الشيطان والإشراك به بقدر ذلك، لهم من الإشراك بالله ولما فاتهم من الإخلاص له، فيهم نصيب من اتخاذ الأنداد، ولهذا ترى كثيرا منهم عبدا لذلك المعشوق متيما فيه يصرخ في حضوره ومغيبه أنه عبده، فهو أعظم ذكرا له من ربه، وحبه في قلبه أعظم من حب الله فيه. وكفى به شاهدا بذلك على نفسه، بل الإنسان على نفسه بصيرة. فلو خير بين رضاه ورضا الله لاختار رضا معشوقه على رضا ربه، ولقاء معشوقه أحب إليه من لقاء ربه، وتمنيه للقرب من معشوقه أعظم من تمنيه للقاء رب قربه، وهربه من سخطه عليه أشد من هربه من سخط ربه عليه. يسخط ربه بمرضاة معشوقه، ويقدم مصالح معشوقه وحوائجه على طاعة ربه، فإن ظل من وقته فضله وكان عنده قليل من الإيمان صرف تلك الفضلة في طاعة ربه، وإن استغرق الزمان حوائج معشوقه ومصالحه صرف زمانه كله فيها وأهمل أمر الله. يجوز لمعشوقه بكل نفس ونفيسة، ويجعل لربه من ماله إن جعل له كل رذيلة وخسيس. فلمعشوقه لبه وقلبه وهمه ووقته وخالص ماله وربه على الفضلة. قد اتخذه وراءه ظهريا وصار لذكره مسيا، إن قام في خدمته في الصلاة فلسانه يناديه يعني ينادي الله، وقلبه ينادي معه، ووجه بدنه إلى القبلة ووجه قلبه إلى المعشوق. ينفر من خدمة ربه حتى كأنه واقف على الجمر من ثقلها عليه وتكلفه لفعلها، فإذا جاءت خدمة المعشوق أقبل عليها بقلبه وبدنه فرحا بها ناصحا له فيها خفيفة على قلبه لا يستثقلها ولا يستطيلها. ولا ريب أن هؤلاء من الذين اتخذوا من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. أما سبب هذه المصيبة العظيمة فهو نقص محبة الله، لأن القلب لو امتلأ محبة الله ما كان له مجال لأن يحب أشخاص وأشكال بهذه الطريقة المحرمة. ومحبتنا في الله لإخواننا المسلمين نابعة من محبة الله، لا معارض لها ولا مزاحم لها. محبة الإنسان في الله ليست مزاحمة لمحبة الله، بل هي نابعة من محبة الله. ولذلك كلما كان الشخص أكثر عبادة كلما كنا أكثر محبة له، كلما كان أكثر إخلاصا وعمل لله كلما ازدادت محبتنا له، بغض النظر عن شكله ولونه ووسامته ودمامته ونحو ذلك. ولذلك فإنه لا بد للإنسان أن يفرق بين العشق وبين المحبة لله. فأما المحبة لله فهي محبة خالصة قوية بغض النظر عن شكله ولونه وعاهته، بل بما أحب أجزع أصفر أعرج أشل أعمى، لأنه قريب ويكره جميل وسيما أكلا لأنه بالله. أما العشق فإنه انتقاء من الأشكال ما يوافق الهوى. ثانيا المحبة في الله تقرب إلى الله، أما العشق والمحبة مع الله فإنها تبعد عن الله سبحانه وتعالى، بل تقطع الطريق على محبة الله. فهي محبة مع الله ومحبة ما يبغض الله ومحبة من تقطع محبته عن محبة الله. ثالثا الذي يحب في الله ينفتح على إخوانه المسلمين جميعا فيقيم العلاقات معهم جميعا ولا يستثني أحدا يستطيع أن يستفيد منه دون أحد، بينما هذا العاشق أو المتعلق قلبه بمن معه ينغلق عليه فينفرد له ويكون خالصا له، ولا يرضى أن يقيم علاقات أو لا يعطي إخوانه الآخرين إلا النذر اليسير. ورابعا إن هذه المحبة في الله تقود إلى استشعار عظمة الله، خشوع لله. أما المحبة مع الله فهي هيام وهموم وآلام وهكذا عند الفرقة والابتعاد. المحبة في الله إذا خلى الإنسان عن الناس فكره في طاعة الله، المحبة مع الله إذا خلف فكره في معشوقه ومحبوبه. المحبة في الله تجعل صاحبها الذي تحبه في الله يعينك على الابتعاد عن المعاصي، أما المحبة مع الله فإن هذا المعشوق والمحبوب يوقع في المعصية وربما في الفواحش. المحبة في الله ألفاظ شرعية في العلاقات الدنيوية، إني أحب الله. أما المحبوب مع الله أو العشق فهي ألفاظ غرام وكتائل وهواتف، وربما كتب له أو ناجاه أو ناجاها بما لا يصلح إلا بين الرجل وزوجته. وهذا الكلام، هذا المجال الكلام فيه طويل وكثير، وخصوصا عند استشراء هذا الجاء الذي ألم بكثير من بني البشر في هذا الزمان، حتى بين بعض الذين يظهر عليهم سيما الخير والصلاح. ولذلك كان لابد من وقفة حازمة في قطع دابر هذا الشر بإخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى والإقبال عليه والانصراح بين يديه، أن يخلص قلبه من ما علق به من محبة المحشر أو عشقهم. وكذلك الابتلاء سبب للداء وسبب لهذا العشق، وأن لا يقع عينه لا تقع له على أثر ولا يسمع له حس ولا خبر قدر الإمكان، قدر الإمكان، بحيث تتنقى قلبه، يتنقى قلبه تدريجيا من هذا الداء العضال. ولعل هذا الموضوع يحتاج إلى مزيد من البيان والإيضاح، ولكن لعل فيما ذكر كفاية لأولي الألباب. ومكائد الشيطان كثيرة في الحقيقة، والكلام عنها لا ينتهي، والرجوع فيها إلى أهل العلم الذين يبينون المكائد ويبينون كيفية الصمود والمواجهة في وجه هذا العدو المبين الذي قال الله في شأنه: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. فلا زالت العداوة بيننا وبينه قائمة منذ أن آذى أبينا آدم، أن آذى أبانا آدم عليه السلام وزوجته حواء. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يخلصنا وإياكم من كيد إبليس، وأن يقينا وساوسه وخطواته، وأن يجعلنا من جنده وحزبه المفلحين، لا من جند إبليس وحزبه الخاسرين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.